بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس الرابع في شرح على أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل.
ارفع صوتك.
لشيخنا الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله، نسأل الله أن ينفعنا به وشيخنا وجميع المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. جميع الآثار في ذلك في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن سرئ أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، لكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على أصول السنة، رسالة عدوس بن مالك بن العطار للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا الموضع يذكر رحمه الله تعالى مسألة دفع الصائل، وهي تلقب عند أهل العلم بهذا اللقب، يعني دفع الصائل. والصائل هو المعتدي الذي يعتدي على الغير في النفس أو العرض أو المال، هذا هو الصائل. وأشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الآثار صحت بذلك، وأنه كما تقدم معنا يعني بالآثار الأحاديث، فإنه قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول الرسالة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد مالي. قال: لا تعطه مالك. قال: يقاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت؟ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا جاء في السنن من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والأحاديث كما قال الإمام أحمد صحت في دفع الصائل. ومن ذلك أيضا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من رد المار بين يدي المصلي، فإن هذا صائل على الإنسان، فإنه وهذا في الصحيحين أيضا، فإنه إذا أراد الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وغيره: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قرين. ومن أحاديث دفع الصائل أيضا ما جاء من الإذن في فقع عين من ينظر في بيت الإنسان وعورته. وإذا قلنا إن هذا صائل فإنه معتدي، والصائل المعتدي دمه هدر إن كان قد أدى دفع أذاه إلى قتله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة وبين كيف يكون الدفع، والصائل يدخل فيه قطاع الطرق كما قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويدخل فيه أيضا الخوارج كما نص على هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله، وقد صحت الأحاديث الكثيرة في قتلهم وقتالهم. ويدخل في هذا أيضا كما ابتدأ الإمام أحمد الكلام على اللصوص، وذلك أن اللص إذا أراد أن يدخل إلى بيت الإنسان وأن يأخذ ماله فإنه يحاول أن يدفعه، فإن لم يدفعه وأدى ذلك إلى قتله فإنه يقتله، أو إذا تربص به وظن أنه مهما دفعه فإنه ستكون الصولة له، فإنه لا بأس أن يأتيه غرة. وهذا جاء عن ابن عمر وعن غيره. مثلا في هذه الأعصاب يعتدي الإنسان ويعلم أن هذا الساطي يدخل لا يدخل إلا بما يسمى بالسلاح الناري، طبنجة، آلي، مسدس، بندقة، يعني كل ما سميها ما شئت، وهو لن يتمكن منه، وربما أغار عليه وأغار على أهله، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يمكر به وأن يخدعه وأن ينصب له ما يسمى بالكمين. ولا نقول بأن مثل هذا ينذر أو يحذر أو ما شابه ذلك. وعلى كل حال فإن هذه النصوص دالة على أن المسلم يدافع عن حقه فيما يتعلق بالصائلين، ولا يدخل في الصائل ولي الأمر إذا اعتدى على الإنسان في المال أو النفس، فإنه
رحمك الله
فإنه لا يقاتله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمك الله: ستجدون بعدي أثرة أو أثرة فاصبروا. أعد الكلام، نعلق على كلمات الإمام أحمد حتى تفهم وتتبين. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز.
لاحظ أنه قال قتال ولم يقل قتل، أنه قال قتال ولم يقل قتل، بمعنى أنه لا يبتدئهم بالقتل ولكن القتال، والقتال دفاع، القتال فيه مدافعة ومقاتلة، وأما القتل فإنه ابتداء القتل. وهذا يقال في بعض الصور التي لا يندفع بها الصائل إلا بقتله. نعم. وقوله هنا جائز أي أنه ماض، أنه ماض يمضي ماض أي هذا الأمر، وكونه ماض فإنه داخل في الشرع، قد يكون واجبا، وهذا منصوص كثير من الأئمة، وخصوصا إذا أراد أن يعتدي على عرضه فإنه يقتله. وهكذا قالوا إذا أراد طائفة من أهل العلم من الفقهاء قالوا إذا أراد أن يقتله فإنه يقتله، وهذا غير الإكراه. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله.
والخوارج جمع خارجي أو جمع خارجة، وهو الذي يعتقد رأي الخوارج من التكفير واستحلال الدماء، فإن هؤلاء يقاتلون، والأصل هو أن هؤلاء يقاتلون مع ولي الأمر، لكن هنا الصائل قد يكون صائلا على إنسان في نفسه، فإنه لا يلزم أن يكون هذا مع ولي الأمر كمن يقطع طريقه. نعم.
فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
بكل ما يقدر، قد تنفع الموعظة والتذكير، وقد ينفع الإكرام، وقد تنفع الإهانة، وقد ينفع التهديد، وكل شيء استطاع أن يدفع به الإنسان عن نفسه فإنه يفعله، ويبدأ بالأدنى فالأدنى، إلا كما ذكرنا لكم في السورة التي يغلب على ظن الإنسان أنه لا حيلة له أمام هذا الإنسان، وأنه إذا تمكن منه ربما أفسد عليه ماله وعرضه ونفسه. نعم.
ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم.
إذا فارقوه وتركوه، لو أنه تحاشى قتل النفس بالمال ودفع المال ودفع لهم المال الذي أرادوه ثم تركوه وذهبوا، أو أنه وعظهم وذكرهم فقال ربما كذبوا، لا يطلبهم، يتركهم يذهبون حيث شاءوا. نعم.
ولا يتبع آثارهم،
بل يبقى في مكانه، لا يتبع آثارهم. نعم.
ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع.
يعني ليس هذا وهو اتباع الآثار والإجهاز وما شابه ذلك إلا لولي أمر المسلمين ومن ولاه الله سبحانه وتعالى على هذه البلد أو هذه المنطقة، لأن هؤلاء لهم حكم دفع الشر عن الناس كلهم، أما هذا فإنما يقصد الدفع عن نفسه، وقد حصل الدفع عن نفسه بمفارقته أو فراره. فلو أنه مثلا صال عليه إنسان، وهذا طبعا ترى دفع الصائل ذكروه حتى في الحيوان، لو صال عليك حيوان أليف مثل ناقة أو بقرة أو حتى كبش، وقد ربما يفتك بك أو يفعل بك الأفاعيل، فإن هذا صائل يدفع قدر ما يستطاع، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله. وهذا الإنسان ربما يقاتلك فيرى قوتك وأنت قد جرحته فيريد أن يفر، إذا فر اتركه في الفرار، كذا يقول لك الإمام أحمد، لا تتبعه، لكن لا يمنع هذا من الإخبار عنه أو التبليغ به أو رفعه إلى الإمام ولو بعد حين. نعم.
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك،
في مقامه ذلك. نعم.
وأمر بجهده أن لا يقتل أحدا
لحرمة دم المسلم، فإن دم المسلم دم عظيم ولا أقل، وربما يكون هذا الإنسان كما نقول هذه الأيام من المغرر بهم، مع أننا لا نطلق هذه الأعذار، ربما يكون هذا الإنسان فقير، يكون فقيرا معدما يبحث عن لقمته أو يسرق من أجل أن يشبع نفسه، الاحتمالات واردة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. وكان ابن عمر إذا حدث بهذا الحديث يقول إن من ورطات الدين التي لا مخلص للإنسان منها قتل النفس، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة في قتل النفس، فهو لا ينوي إن علم بأن هذا مسلم وإن كان عاصيا لا ينوي قتله، وإنما يريد دفعه، فإذا لم يندفع إلا بقتله كان معذورا عند الله. نعم.
فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول،
أبعد الله المقتول، هذا على جنس الدعاء والذنب، فإذا قتل هذا الإنسان في مدافعته فإن دمه هدر وقد أبعده الله. نعم.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة،
كما نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وذكرناه لكم قبل. نعم.
كما جاء في الأحاديث.
نعم.
وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله.
إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، لأنه كما في حديث أبي هريرة الذي تقدم قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، وهذا لفظ مسلم. نعم.
ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه.
نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لكن هذا ليس في الصائل، هذا في المدافعة بين الإنسان مع نفسه في حال المكافأة، هذا يقاتل وهذا يقاتل، هذا يريد أن يعتدي وهذا يريد أن يعتدي إلى آخره. نعم.
ولا يجيز عليه إن سريع أو كان جريحا.
لا يجهز عليه. إيش عندك؟
يجيز.
يجيز.
نعم.
لا يجهز. إيش عندكم؟ أي نعم، هذا الذي في أصول السنة. لا يجهز عليه. ما صورة هذه المسألة؟ جرحه فوقع، سقط على الأرض، صار صريعا، لكن لا زال فيه حياة، رمق. هنا في هذه الحالة لا يقول هو معتدي وخلص عليه أو أرحمه. كما قد يصور الشيطان لهذا الإنسان، لا، وإنما يتركه، وإذا استطاع أن يحمله إلى ولاة الأمر أو إلى الشرط أو يعالجونه ثم يخبرهم بالقضية وليس عليه ضرر في هذا، الحمد لله. نعم.
وإن أخذه
ولو تركه فلا شاعر، ما يقول يعني أسعفه، لا، لأنه ربما قد يكون في هناك تشديد في نظام بعض الدول وما أشبه ذلك، ف يذهب بنفسه حسرات، يكون دفع هذا الشر عن نفسه وأوقعها في شر أكبر، ربما يسجن على التأبيد وربما يقتل، فإذا غلب على ظنه أنه يتضرر هذا معتدي ولا شيء عليه، لكن هو بنفسه لا يجهز عليه، بحيث إنه يقول يعني مثل ما تقول العامة أخلص عليه أو أنهيه. نعم.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله.
لو أنه أخذه أسيرا وأراد أن يحبسه عنده ليس له أن يبدأ بقتاله أو قتله، لأنه وليس له أصلا أن يأخذه أسيرا، إلا إذا أراد في حالة واحدة، وهي إذا أراد أن يسلمه إلى ولاة الأمور لينظروا في أمره. نعم.
ولا يقيم عليه الحد.
إذا كان قتل أحد الناس أمامه أو من حضره فإنه لا يقول هذا قاتل يقتل، الحدود إنما هي لولاة الأمر، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، والتعدي عليها افتئات على ولاة الأمور ومدعاة إلى الشر والفتنة، يقتل الإنسان القتيل ويقول هذا عليه حد، وهذا لا شك أنه فتح لباب الفتنة والشر والفساد، والله عز وجل قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم الحدود ويبعث من يقيمها على أهلها. نعم.
ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، يحكم فيه، ما الذي يستوجبه وهو يرفعه. طيب لو غلب على ظنه أنه لا فائدة من رفعه يفعل هذا، وهذا نبهنا عليه بالأمس، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فهذا هو الحكم الشرعي. لو علمنا أنه بمجرد أن توصله إلى هذا المخفر أو هذه الشرطة يطلقونه وراءك، ما نقول أنه يعني تقيم عليه الحد أنت، هذا ليس لك.
ولا نشهد على عهد من.
طيب انتقل إلى أصل آخر من أصول أهل السنة. نعم. قال
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه المسألة هي مسألة الشهادة للمعين من المؤمنين بجنة أو نار أو بشهادة أو بنجاة أو بفوز أو ما شابه ذلك من أمور الآخرة. وإذا قل ولما قال الإمام أحمد لمؤمن خرج به الكافر، فلا مدخل للكافر في هذا الباب، فانتبه. وإن لم ينص الأئمة في بعض العقائد بذكر المؤمن كما فعل الإمام أحمد ووضح رحمه الله وجزاه خيرا، فإن هذا الحكم لا ليس مفترضا في من علم كفره ومات على هذا الكفر، فإن الكافر في النار. فمن مات يهوديا أو نصرانيا أو مشركا عابدا لغير الله فإنه من أهل النار. ولا نقول هل يجوز أن نحكم على معين أو على كافر بأنه في النار، نقول هذه المسألة طرحها وافتراض طرحها غلط، وليس من كلام أهل العلم ولا من كلام أئمة السنة في شيء، وإنما الكلام فيما يتعلق بالمؤمن بين الإحسان والإساءة والشهادة له على ما يترتب أو بما يترتب على الإحسان. نعم، وقع في كلام بعض أهل العلم شيء من هذا وهو وهم وغلط لا يتابع عليه، وكلام أئمة الإسلام وعلماء الأمة قديما وحديثا على أن هذه المسألة إنما صورتها في المؤمن، وأما من مات كافرا فإنه يحكم عليه بالتعيين فإنه في النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال عليه الصلاة، وهذا عام لأن الحديث الآخر الذي سيأتيك قد يقول إنسان هذا على التوقيف، وهو أنه لما سأله رجل كما في صحيح مسلم عن أبيه قال: أبوك في النار، ثم ولى فقال: أبي وأبوك في النار. وهذا في صحيح مسلم. والكافر الذي يموت على كفره إلى أي ملة كان انتسابه مع كفره، وهو الكافر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى أو عبد غير الله، هذه المسألة لا مدخل لها في هذا الباب. وكلام الأئمة كلهم دائر على هذا: من نص فقد كفى الناظر، ومن لم ينص رجع في كلامه إلى أصل أهل السنة في هذا الباب. وكانت هذه المسألة قد حصلت عندنا في بعض المدن قديما، فيما يغلب على ظني ما بين عام 95 إلى 96 ميلادي، فرفع بعض أهل بعض طلبة العلم المبتدئين ومن أراد أن يقف ضد الخوارج هذه المسألة وتكلم بها، وقال: لا يحكم على معين بالنار ولو كان كافرا. فقلنا له في ابتداء الأمر: هذا ليس من مقالات أهل السنة. ثم يسر الله بزيارة لشيخنا مقبل رحمه الله وغفر له، وكنت قد نظرت أكثر إن لم يكن كل كلام شيخ الإسلام تيمية والكتب التي كانت متوفرة على هذه المسألة، فسألت الشيخ قال: لا، مباشرة لا، هذا إنما هو في المؤمن وليس للكافر في هذا نصيب، والكافر إذا مات على كفره فإنه يحكم عليه بالتعيين بأنه في النار. فأخبرته بعد ذلك أن هذا كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة وكلام أهل السنة، وأنه المنصوص عليه في عقائدهم، والإمام أحمد ينص على هذا. ولا نشهد، نعم أعيد،
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة،
من أهل القبلة. وأهل القبلة حدهم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أنس، فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المؤمن. نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله في جنة ولا نار،
مهما كان العمل من الحسن أو السوء أو الصلاح أو الفساد، كائنا ما كان عمله، فإننا لا نشهد عليه، لا نشهد له بالتعيين في الجنة ولا نشهد عليه. هذا هو الأصل. لكن هذا الذي قاله الإمام أحمد حتى هو وقع فيه الخلاف في مسألة التعيين في الجنة ليس في النار، وذكر شيخ الإسلام في النبوات وذكر غيره كما ذكره شارح الطحاوية وغيرهم من كتب المطولة في العقيدة ثلاثة أقوال لأهل السنة في هذه المسألة، ليست التعيين في النار وإنما تعيين في الجنة. الإمام البخاري بوب في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة أو المنسوبين لأهل السنة والجماعة على ثلاثة أقوال، لكن جماهيرهم وعامتهم ومن السلف والخلف على أنه يشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في التعيين، انتبه. أما العموم فإن الصحابة كلهم في الجنة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام وأهل التوحيد في الجنة إلى آخره، إما ابتداء وإما انتهاء. لكن التعيين هو صورة هذه المسألة الذي حكوه في الخلاف. فالجماهير من الأمة سلفا وخلفا على أنه يقطع بمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة: ثابت بن قيس بن شماس وبلال وأم سليم وفاطمة ومريم وخديجة وعائشة وكثير، والإجماع منعقد على أن جميع الصحابة في الجنة. لكن التعيين يدل على مزيد الفضل، فقد حكى الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن حجر وكثير من العلماء. القول الثاني هو عكسه تماما، وهذا قول قليل جدا من قال به، نسب إلى بعض التابعين، وهو أنه لا يحكم لأحد بعينه بالجنة. والقول الثالث قريب من الثاني، يعني يقول بكل ما قال به يقول بكل ما قال به أصحاب القول الأول، قريب من الأول أيضا، يقول بكل ما قاله أصحاب القول الأول، إلا أنه يزيد في التعيين على من استفاضت عدالته، ويحتجون بحديث: يكاد أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في النبوات قال: وكان أبو ثور يقول أحمد في الجنة. وهذا القول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه جار على أصوله وقواعده في حكاية الخلاف، حتى أنه لما حكى الخلاف أخر هذا القول ولم يرده، وذكر الأحاديث التي تدل على عليه، مثل حديث: وجبت لما مرت جنازة فقالوا هي في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال بعد ذلك: أنتم شهداء الله في أرضه. فقال: من استفاضت عدالته وإمامته في الأمة فإن هذا يشهد له أيضا بالجنة، إظهارا لفضله وتعظيما لشأنه. نعم.
نرجو للصالح ونخاف عليه.
الصالح نرجو له، من ظاهره الصلاح من أهل التوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل الخيرات الظاهرة، نرجو له الخير، وهذا أصل أهل السنة في هذا الباب، رجاء الخير لهذا المؤمن. نعم.
ونخاف على المسيء المذنب.
المسيء المذنب الذي ظهر منه بعض المعاصي والسيئات مع أنه من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، نخاف عليه كما نخاف على أنفسنا. نعم.
نرجو له رحمة الله.
نعم، نرجو له رحمة الله، ورحمة الله قريب من المحسنين، وهذا محسن بتوحيده، والإحسان مراتب ودرجات. نعم.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مسرا عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات،
كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذا يرجى له النجاة، وأن الله قد قبل توبته وقد أتى فيها بشروطها، نعم.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته.
فهو كفارته كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: ومن أتى ذنبا فأقيم عليه حد فهو كفارة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا نص، وإن كان قبل أن ينزل عليه الوحي كان يقول: لا أدري هل الحدود كفارة لأصحابها. ثم لما أوحي إليه أخبر أمته أن من أتى حدا من الحدود، أي ذنبا مما يوجب له حد، وأقيم عليه هذا الحد، فإن هذا الحد يطهره ويكفر عنه ذلك، إلا إذا تعلق هذا الحد بحق مؤمن فإنه لا بد من رده أو استيفائه في الآخرة. نعم.
حتى ولو لم يندم الذنب؟
لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الندم توبة، وهو من أهم شروطها، الندم توبة. نعم.
كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يشير إلى حديث عبادة بن الصامت في البيعة وهو في الصحيحين. نعم.
ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله.
أمره إلى الله، لكن كما يقول شيخ الإسلام: المقطوع به أن الجنس لا بد أن يقع عليه العذاب، أما النوع فلا يلزم. يعني ما صورة هذه المسألة؟ الزنا عافانا الله وإياكم، أو شربة الخمر، هؤلاء جنس وتحتهم أنواع. الجنس لا بد أن يقع عليه العذاب، لا بد. قال: ومن قال بغير هذا القول فهو مخالف للآثار ومبتدع، أو كما بيّن رحمه الله. لكن هل يلزم أن كل من لقي الله غير تائب من هذا الذنب أن يقع عليه العذاب؟ لا، هذا الذي يدخل تحت المشيئة، إن شاء فعنه وإن شاء أخذه. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهم يجمعون بين الأمرين، يجمعون بين تحقق العذاب على من أتى هذا الذنب في الجنس، ولا يقطعون بوقوع هذا العذاب على كل عين أو فرد. فهمتم المسألة؟ أنها مهمة، أن بعض الناس خلط فيها، ونبه شيخ الإسلام على هذا المعنى، وبين انحراف من قال بهذا القول، وأنه لا قد لا يقع العذاب على كل من شرب الخمر أو من زنى. هذا غلط بلا شك، على عدم فقه هذه المسألة. نعم.
فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم.
ومن لقيه
وإن لم يتب، لاحظ هنا في غير التائب، هؤلاء هم أهل الكبائر الذين فارق أهل السنة والجميع، بل فارقهم أهل الأهواء والبدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة، وهي مسألة الأسماء والأحكام، وقد شرحناها لكم غير مرة. نعم.
ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
من كافر، يعني كل كافر جنسا ونوعا وأفرادا، هؤلاء لا مدخل لهم في الخطاب أبدا. ما يأتينا ويقول إنسان: يا أخي هذا بابا 80 سنة هو بابا وفي الكنيسة، وما حتى يعني المسكين ما تزوجته. سبحان ربي العظيم، هذا ضلال وجهل وعدم توقير لدين الله سبحانه وتعالى وتوحيده، ومناقضة لقول الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولا يقع في مثل هذه المقالات إلا من رق دينه وضعف إيمانه ولم يعظم الله سبحانه وتعالى في توحيده وحقوقه، هذا كافر، كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
والرجم حق.
انتقل إلى بيان حكم من الأحكام الفقهية العملية الذي صار إنكاره شعارا لأهل البدع، وهذا الأصل لا بد أن تضبطه، لأنه يمر عليك في كتب العقائد طائفة من المسائل الفرعية التي يعبرون عنها، أو الأحكام الفقهية أو المسائل العملية من قديم. لما كتب سفيان الثوري عقيدته لحرب قال: واعلم أنه لن ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين. وهذه العقيدة عقيدة ثابتة عن سفيان الثوري، ومن بعده تتابع العلماء، وربما يكون هناك أحد قبله، تتابع العلماء على النظر في المسائل التي تكون عملية أو ما يسمونها بإيش؟ بالفرعيات أو المسائل الفقهية. فإذا صار إنكارها شعارا لأهل الأهواء والبدع وردوا فيها الآثار ساقوها في عقائدهم. ولهذا نظير حتى عند الأصوليين، فإن كثيرين من الأصوليين حتى ممن لم يكن من أهل السنة نظر إلى بعض المسائل التي هي شعائر، وقال: إذا تتابع أهل المحلة، يعني أهل القرية أو المدينة، على تركها فإن الإمام يقاتلهم. قالوا كمن ترك سنة الفجر أو ترك الأذان، بل نصوا على سنة الفجر. يعني ما صورة هذه المسألة؟ لو أن أهل مدينة أو قرية قالوا صلب ما في سنة فجر ولا شيء من هذا القبيل، قال الإمام يقاتله على هذا. ومثل هذا أيضا ما يذكره الأئمة في كتب العقائد فيما يتعلق بمسائل هي من العمليات أو الفرعيات، ويلحقونها. لماذا؟ لأن ردها وإنكارها والتهاون فيها صار شعارا لأهل البدع. أنتم معي؟ مثل مسألة المسح على الخفين، وهي من أشهرها، لأن الخوارج والروافض أنكروها. وهذه مسألة الرجم أيضا صارت شعارا للخوارج، وتابعهم عليها من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فأنكروا حد القتل عموما في الزنا والرجم خصوصا. قالوا: لا رجم، وإنما ذكر الله في كتابه الجلد للزاني. وهذا من اتباع المتشابه ومن الوقوع في الفتنة. وقد تفطن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم لهذا قبل وجوده، كما رواه عنه البخاري في خطبته، وأنه يأتي أناس فينكرون الرجم. لماذا؟ لأنه ليس مذكورا في كتاب الله، وذلك أن الآية التي نزلت فيه نسخت لفظا ولم تنسخ حكما: الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما. فنسخ هذا اللفظ كقرآن، وبقي الحكم ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، ورجم عليه الصلاة والسلام الغامدية، وأرسل أنيسا كما في الصحيحين في حديث أنس إلى المرأة التي زنى بها العسيف يرحمك الله، فقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. والحديث في الصحيحين، وهذه الأحاديث كثيرة. ثم بعد ذلك رجم الخلفاء كما سيذكر الإمام أحمد رحمه الله من بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على هذا الحكم. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن.
وقد أحصن يعني نكح في جامع في نكاح صحيح. نعم. ويسمى الثيب من ذكر أو أنثى. نعم.
إذ اترف أو قامت عليه
هنا يذكر لك الإمام أحمد ما يثبت به الزنا، وأعلاه اعترافه بنفسه كما فعل ماعز بن مالك والغامدية، فإنهما أتيا النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد على حدة، وبعض الناس يظن أنهما قصة واحدة وأن هذا الرجل هو الذي فعل بهذه المرأة. لا، هذا متباعد، وكل منهما اجتمع في مسألة الاعتراف وطلب التطهير وإقامة الحد رضي الله عنهم ورضي الله عنهما وأرضاهما. فأول ما يثبت به حد الزنا الاعتراف، فمن أقر على نفسه بالزنا أخذ بهذا الاعتراف. والذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من تكرار الاعتراف 4 مرات، والصحيح أنه لا يلزم هذا. نعم.
أو قامت عليه بينة.
ما البينة؟ شهادة 4. ويرى طائفة من أهل العلم أنه لم يثبت حد الزنا بهذه البينة في أي عصر من الأعصار، لأن الستر مطلوب في هذا الباب، ولم يكتف بشهادة 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. ولو رأوا الرجل متلاصقا بالمرأة أو ملاصقا لها، لأنهم قالوا يحتمل أن يكون هناك، كما عافانا الله وإياكم نذكر هذه الأشياء الفقهاء يذكرونها، قد يكون هناك مفاخذة أو ما شابه ذلك، فقالوا يعني لا بد من رؤية الميل في المكحلة، ويحدد هذا، وهذا يعني متعسر أو متعذر. حتى قال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية لم يثبت حد الزنا، لأن الستر في هذا مطلوب في غاية من الطلب في الشريعة. نعم.
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما ذكرنا لكم الأحاديث، حديث ماعز بن مالك وحديث الغامدية وحديث وغدو يا أنيس، وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. هذا عام، والمقصود بكتاب الله حكم الله أو حكم الله. نعم.
وقد رجمت الأئمة الراشدون
من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه حوادث وقعت نادر لكنهم أقاموا الحد بالرجم. نعم.
ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
انتبه معي، رجع إلى أصل آخر وذكرته لكم في الدرس الماضي، وهو مسألة الفضل وما يتعلق بالمنتقص لأصحاب هذا الفضل. المسألة التي مرت معنا في الدرس الماضي مسألة المفاضلة والتفاضل بين الصحابة، أما هذه فهي مسألة الفضل وما يترتب عليها من رعاية الحقوق، فإن من ثبت فضله ثبت رعاية حقه. وليس هذا مخصوصا، هذا الأصل يعني، هذا الأصل ليس مخصوصا بالصحابة. ما الأصل؟ من ثبت فضله ثبت رعاية حقه، فلا يجوز انتقاصه، وهذا إجماع. العالم الراسخ العامل بعمله لو أخطأ أو زل به القول أو أفتى بمسألة على خلاف الراجح يرعى له حقه ويحفظ له حقه ويرد الخطأ الذي وقع فيه. هنا يتكلم على مسألة الصحابة من جهة فضلهم وما لهم من الحقوق. سنعلق على قول الإمام أحمد ثم نذكر جملة من الأدلة الدالة على هذا المعنى، وهي الحمد لله ليست خافية عليكم. نعم.
من انتقص بعد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه،
انتقصه بمعنى أنه أظهر فيه العيب والاستنقاص والازدراء، أو أبغضه البغض الذي يكون في القلب بسبب حدث أحدثه، لأن لهم من رعاية الحق والفضل والمكانة في الدين ما ليس لغيرهم. ولو ثبت عند هذا القائل أن هذا الحدث أحدثه هذا الصحابي بنقل إسناده كالشمس، ما جاز له أن يحمل هذا على البغضة أو البغضة وعلى البغض والكراهية لهذا الصحابي اختصاصا لهم في هذا الفضل. فكيف إذا كان هذا من قبيل التأويل أو من قبيل النقل الكاذب الذي لا أساس له في الصحة من الصحة؟ لم يجوز هذا ما دام ثبتت له الصحبة. نعم.
أو ذكر مساوئه
كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا
حتى يترحم عليهم جميعا يقول أو ذكر مساوئه أو مساوئ بعض الصحابة وأنهم كان منهم كذا وفعلوا كذا. وسيأتي معك في تقرير الأدلة التي يعني سنذكرها من الكتاب والسنة فتح الله علينا وعليكم ما يؤكد لك هذا المعنى مع إيمانك بالقدر وعلم الله الكامل التام الشامل لجزئيات أفعال العباد وأنه أخبر برضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بما يحدثون ولأنه لا يعلم عن أحد منهم لا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته أنه مات مصرا على ذنب بل يوفقون للتوبة ثم إن لهؤلاء القوم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من المنزلة والحسنات الماحية والرحمة وموجب المغفرة ما ليس لغيرهم وهم نقلة الدين وحملة الشريعة وحفظة الملة والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وقد قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال وكلاً وعد الله الحسنى وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومنهم هنا تبيينية بيانية يعني أنها لبيان جنس الصحابة رضي الله عنهم وكلهم داخلون في هذا اللفظ لأنه قال وكلا وعد الله الحسنى انتبه لهذا نعم قال
ويكون قلبه لهم سليما
حتى يكون قلبه لهم سليما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قبل هذا يعني نذكر كيف تجدون عبارات شيخ الإسلام تيمية المأخوذة من كتاب السنة وبيان آثار وكلام الأئمة في كتب العقائد قال فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار وسنرجع لهذه الآية يقولون وهذا قول اللسان سلامة اللسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وفي مقدمتهم صحاب ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني حقدا وضغينة وبغضا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وفي مقدمتهم الصحابة ربنا إنك رؤوف رحيم قالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم نعم
قال المصنف رحمه الله والنفاق
نعم هنا فرغ رحمه الله من الكلام على الصحابة ننظر في الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهي كثيرة جدا منها قوله تعالى والسابقون بل لا نقول كثيرة جدا نقول كل فضل ومزية وخصيصة وثناء جاء على المؤمنين والمسلمين والقانتين والصادقين والصابرين والمحسنين والتائبين والمنيبين والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمسلمين وكل خصلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في من صدق عليه اسم الإيمان والإسلام والإحسان فإنها صادقة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم المقدمون فيها كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهؤلاء وهذا الخطاب أصالة لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن سار على طريقهم أو شابههم فيه أو شاركهم في أصله فله من الأجر على قدر ما أتى به من العمل والخير والعمل الصالح وقد قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ثم بعد ذلك تأتيك خصائص وفضائل ونصوص دلت على امتيازهم في هذا الباب كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكما قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا من سورة التوبة على اختصاصهم. وأيضا قال سبحانه وتعالى، وهذه من أجمع الآيات التي تدل على فضلهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم صادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم، وهذه في عموم الأمة بشرط سيذكره الله سبحانه وتعالى فيه في هذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما هذا الشرط؟ سلامة ألسنتهم وقلوبهم. فالقلوب من الغل والحقد والضغينة، والألسن من السب والشتم والتنقص والتعيير، تتبع الزلات والتخطئة والتصويب إلى غير ذلك، أنت في سلامة. بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحكم في قضية صفين، ولا بد أن يحكم في قضية الجمل، ولا بد أن يحكم فيما دار بين أبي بكر وفاطمة. لا، أمضي النصوص، استرح وأرح نفسك وأرح غيرك، أمضي النصوص. فإن حصرت للذب والرد في هذا الباب بينت ما قاله أئمة السنة وأئمة الإسلام. أما ابتداء فإن المجالس لا بد وألا يذكر فيها الصحابة إلا على محمل الجميل والقول الحسن. نقلت الدين وحملت الشريعة والواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذا الدين وحكاية ما كانوا عليه. اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا النصوص في هذا كثيرة، وقد جاء عند الحاكم بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أن الله قسم هذه الأمة ثلاثة أقسام. القسم الأول المهاجرون، وهؤلاء سبقوا ولا يلحقون في هذه المنزلة، وهم أهل الهجرة الخاصة، يعني من مكة. وإن كان كل مؤمن يهاجر من بلاد الكفر فإنه يشاركهم في أصل الفضل، في أصل حكم الهجرة ووجوبها، لكن ليست الهجرة كالهجرة. ثم جاءت الطائفة الثانية وهم الأنصار، وهذه أمة ذهبت لا تلحق، وإن كان في الأمة من يشاركهم في أصل في أصل النصرة، فمن نصر العالم والداعية وطالب العلم وحمله وأعانه على تبليغ الدين فإن له حظ من هذه النصرة. من لم يكن لا هذا ولا هذا فلا يعجز عن أن يشاركهم في الدعاء لهم وسلامة القلب عليهم، وهذا في كل من جاء بعدهم من الأمة. فمن لم يدخل في هذا الصنف قال سعد فليس من هذه الأمة، لأن الله قسمهم ثلاثة. قال والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة يقولون بألسنتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، وهذا في حق القلوب والاعتقاد، للذين آمنوا ربنا، يعني يا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا كان الرب رؤوفا رحيما بعموم الأمة وآحاد الأمة، أفقوم اصطفاهم لصحبة نبيه وشهود تنزيل القرآن وقتال الكفار وفعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم صالحين غير مبدلين، كل هذه الأفعال. وبعض الناس يعني لا يقع لكنه يوالي من يقع من الرافضة والخوارج، لأنه ما من أحد يقع في قلبه بدعة أو يقع في بدعة إلا ويكون في قلبه شيء على الصحابة. لا تنظر يقول لك الأشاعرة موقفاً طيب من الصحابة، لا، هم الأشاعرة، وإنما أتيت بالأشاعرة لأنهم كما يقولون أقرب إلى السنة. نناقشهم في باب الصحابة، أليس الأشاعرة رفعوا عقيرتهم بقول منهج السلف إيش؟ أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. هذا إخراج للصحابة ومن بعدهم عن العلم والحكمة. وكل من خالف الصحابة وخالف الكتاب والسنة في شيء من أمر الدين فإنه لا بد وأن يقع في قلبه شيء على الصحابة. ولهذا إذا جئت إلى الأشاعرة بعد مناقشات وما تجد إلا أنه قريب للمعتزلة، في قلبه ضغائن على أبي هريرة لأنه روى أحاديث النزول وما أشبه ذلك من أحاديث الصفات، ومن تأمل هذا اعتبره وعرف حقيقة الأمر وأنه لا سلامة في القلوب على الصحابة إلا مع اتباعهم في جميع الدين. وكما قلت لك قبل قليل، النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذا في الصحيحين من حديث عمران، وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير الناس، قال القرن الذي بعثت فيه، قيل ثم من، قال الذين على الأثر، قيل ثم من، قال الذين على الأثر، قيل ثم من، قال ثم رفضهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره.
أراد أن يبين لك ما هو حقيقة النفاق. النفاق طبعا كما قال بعض شراح البخاري ومنهم الحافظ، النفاق اسم إسلامي لم يكن معروفا عند الأمم قبل. والناس عندما نزل القرآن في مكة كانوا فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. إما مؤمن مصرح بإيمانه صادق في إيمانه ظاهرا وباطنا، أو كافر معلن بالكفر والخروج عن والرد الرسالة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأظهر الله الدين وأعلى الكلمة وتوجه الأمر، ذر قرن النفاق وظهر من جهة اليهود، فقالوا إن هذا أمر قد توجه، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وقالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والنصوص في هذا كثيرة، والإمام أحمد إنما عنا بالنفاق هنا نفاق الاعتقاد، قال النفاق هو الكفر، يعني الكفر بالله وبرسوله وبآياته، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. أهل اللغة اختلفوا في مسألة أصل النفاق، وأنه من النفق، وأن هذا النفق نفق اليربوع، وأن اليربوع له مدخلان، مدخل مستور ومدخل مفتوح، فإذا طلب من هذا يعني يكون في يحفر في هذا المدخل حتى إذا وصل إلى قشرة الأرض الخفيفة تركها، فإذا طلب من هذا والإنسان يظن أنه ليس له إلا هذا المدخل خرج من الآخر. وهكذا الكافر إذا أقيمت عليه البينة وشهد عليه الشهود من جوارحه ولسانه وترشحت أقواله وأعماله إلى أنه منافق، أين يخرج؟ من مخرج الإيمان. أنا مؤمن وأنا ما قلت هذا إلا لهذا ولا كذا لهذا، فهذا كله من النفاق. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية.
نعم، يعني في بيته له الصنم وله الوثن، وإذا خرج إلى المسلمين صلى معهم في المسجد. كفى بهذا، يعني كفى بهذا ذلة ومهانة وخضوعا، نسأل الله العافية. نعم.
مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا لا منتهى لهم، وقوله مثل أراد التمثيل، فإن من شاركهم في هذا الوصف فإنه منافق إلى يوم الدين. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ.
هذا على التغليظ. والإمام أحمد كان مذهبه ومذهب شيخ سفيان بن عيينة ومذهب طائفة من السلف، وهو الذي كان يختاره شيخنا ابن عقيل، أن أحاديث التغليظ والوعيد لا تفسر إلا في حال الحاجة والضرورة، بأن يحتج بها مبطل على باطله، فإنه لا بد وأن يبين مخرجها، لا بد وأن يبين مخرج هذه الأحاديث. فالإمام أحمد يقول لا تحتاج إلى تفسيرها، وإنما تحتاج إلى روايتها وحملها على التغليظ. فهمت؟ نعم
نعم. نرويها كما جاءت،
ولا هذا هو معنى قول نرويها كما جاءت بدون تفسير. نعم.
نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجع
بعد، يعني مثلا حتى عندما كنا نقرأ على شيخنا ابن عقير رحمه الله وفي أحاديث الكهان، وفقد كفر على بما أنزل على محمد، قال على ظاهرها لا تفسر، وهذا على جهة الوعيد. والآن أنت إذا خطبت الجمعة وأتيت بهذه الأحاديث لم تحتاج إلى تفسيرها، لكن إذا استدل بها الخوارج على تكفير أهل المعاصي، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كنت محتاجا إلى أن تبين أن هذا الكفر ليس كفر الاعتقاد، وإنما كفر، ليس الكفر المخرج عن الملة، وإنما الكفر دون الكفر. نعم.
نعم. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض،
تذكر الحديث. وما أحوج الناس إلى هذا الحديث خصوصا في هذا العصر الذي استخف فيه الناس بالدماء. لكن لو إنسان جلس يشرح هذا الحديث وفي خطبة جمعة ويريد أن يحذر من القتل، ثم يقول هذا القاتل والمقتول كلهم مؤمنين مسلمين ونرجو لهم أن يعفو الله عنهم وأن يتوب عليهم وهم داخلون تحت المشيئة، هذا الطريقة ما ليست سديدة، بل المقام الذي يكون مقام وعيد وتهديد وبيان لخطورة هذا الأمر اكتفي بسياق النصوص. لو جاءك إنسان بعد ذلك مستشكل، يعني هل هؤلاء كفار؟ قل لا ليسوا كفار، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسمهم مؤمنين. نعم.
ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل والمقتول في النار،
صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر،
نعم، على ما تقدم، وهذا في صحيح مسلم من حديث المسعود. عندكم شيء تخريج لهذا المثل؟
كذا هنا يقول في البخاري شيء،
ها
هنا يقول في البخاري كذلك،
في البخاري ومسلم. نعم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، البخاري ومسلم عن ابن مسعود. نعم. طيب. نعم.
ومثل من قال لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما،
نعم، وهذا في الصحيحين أيضا. نعم.
ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق وإن دق.
نعم.
نرجو ونحو هذه الأحاديث من
التي فيها الوعيد. الإمام أحمد هذا مذهبه ومذهب شيخه سفيان بن عيينة ومذهب طائفة من السلف ومن المعاصرين، ولا أعلم بقائل غير هذا شيخنا ابن عقيل، فإنه كان يقول لا نحتاج إلى تفسير هذه الأحاديث وهذه الآثار، وإنما هي أحاديث وعيد، والوعيد لا يقلل شأنه بتفسير الأحاديث. وكما قلت لك علماء الأمة مجمعون على أنه حيث احتجت الخوارج بأحاديث الوعيد قابلناهم بتفسيرها وبيان معانيها، وحيث احتجت المرجئة بأحاديث الوعد قابلناهم بتفسيرها وبيان معانيها، لأن الباب واحد. نعم.
ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها.
هي وإن لم نعلم تفسيرها،
ولا
وكما قرر لك في أول العقيد أنها قد حفظت لك وحملت إليك صينت لك عن التأويلات فسلم لها. نعم.
ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا
نماحل فيها ونجادل فيها ونحملها على غير محاملها. نعم.
ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت.
نعم، مثل ما جاءت بروايتها. نعم.
ولا نردها إلا بأحق منها.
هذا هو القيد الذي ذكرناه، ولا نردها إلا بأحق منها، بمعنى أنه إذا تعارض الظاهران في بادي الرأي في نظر المجتهد، فجاء الخارجي يريد أن يحتج بأحاديث الوعيد على كفر المتقاتلين، قلنا له قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين ولم يبين من المحق ومن المبطل، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولم يقضي ولم يفرق بين محق ومبطل إلا بعد إباء الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فتسمية الرب لهم مؤمنين دليل على عدم كفرهم. وقال العلماء والطائفة تطلق على الواحد والاثنين والجماعة.
وقال المصنف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان وقد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقهم فيها المعتزلة أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، وعارضوها كل النصوص بالعقل، وأن خلقهما مع عدم وجود أحد فيهما عبث منزه عنه الرب، هكذا يقولون، وحكموا العقل على جميع النصوص التي لا تحتمل التأويل لا بلغة العرب ولا بألفاظها أبدا، فإن العرب إنما يقولون أعددت لما كان موجودا معدا، وقد قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رسوله في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أعددت لعبادي الصالحين، أعددت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولما أسري به وعرج به رأى الجنة ورأى النار. وفي الرؤيا المنام في حديث جابر بن سمرة في البخاري رأى النار ومن يعذب فيها. وقد قال تعالى في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها. وختم الله آيات في الجنة بقوله خالدين فيها والنار خالدين فيها. وهكذا قال في الجنة لا مقطوعة وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهذه الأدلة في خلقها وفي بقائهما، في خلقهما وفي بقائهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. و كما قلنا الأحاديث في هذا متواترة كثيرة، والقول ببقائهما أيضا قول جميع السلف، فهو إجماع من السلف رحمهم الله تعالى. وما وقع من بعض الآثار أو بعض الأقوال فإن فيها من الاضطراب وارتباك ما لا يحتاج طالب العلم إلى النظر فيه، بل شيخ الإسلام حكى الإجماع على بقاء الجنة والنار وأنه لم يقل بفنائهما إلا الجهم بن صفوان، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد 18 عند حديث أنس خمس لا تفنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان كما وقد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا.
نعم، وهذا في الصحيحين حديث عمر رأى قصرا فقيل من هذا، قال لعمر فتذكرت غيرتك فانصرفت. نعم.
ورأيت الكوثر.
رأيت الكوثر يعني النهر الذي أعطاه الله إياه في الجنة، كل هذه الأحاديث في الصحيحين. نعم.
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا.
نعم، يعني أكثر أهلها الفقراء والضعفة، وهذا أيضا في الصحيحين. اطلعت
واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا،
يعني أن أكثر أهلها النساء. كل هذه الأحاديث في الصحيحين. انتبه. نعم.
فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله.
لماذا مكذب بالقرآن؟ لأن الله قال أعددت. مكذب بالقرآن لأن الله قال أعدت للمتقين، وقال أعدت للكافرين، هذه في الجنة وهذه في النار. نعم.
نعم. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا أحسبه يؤمن بالجنة ولا والنار.
ولا أحسبه، يقول ما أظن أن مثل هذا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار. نعم.
ومن مات من أهل قبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له.
هذه الصلاة على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام وعلى من ظاهره الإسلام، وإن أتى بكل ذنب لا يخرجه عن الإسلام. ننظر قول الإمام أحمد. نعم. والصلاة ومن مات
ومن مات من أهل القبلة موحدا.
عرفنا أهل القبلة، وأكد هذا بأنه موحد لم يأتي بالشرك والكفر. نعم.
يصلى عليه ويستغفر له.
يصلى عليه ويستغفر له، لأن الله عز وجل قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ نحن الآن نتكلم على إيش؟ على الصلاة على المؤمنين، والآية بتحريم الصلاة على المنافقين. قل يا سعيد. مفهوم المخالفة أنه إذا حرم الصلاة، إذا حرم الصلاة على المنافقين فقد أوجبها على المؤمنين. تمام. وهذا الذي جرى عليه عمل أهل الإسلام ودلت عليه نصوص السنة. وكون من له وجاهة في أمر الدين لا يصلي عليهم لا يمنع من صلاة عموم المسلمين عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الميت فيسأل هل عليه دين، فإن قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم. وكل من أتى ذنبا أو معصية خال الكفر فإنه يصلى عليه. لكن ينبغي على أهل الوجاهات من أهل العلم وأهل الإمارة والإمامة أن لا يصلوا على أمثال هؤلاء كقاتل نفسه المنتحر، أو شارب الخمر يموت وهو يشربها، أو الزاني إذا علم فحشه في هذا الباب، أو كل من قطع الطريق أو أتى ذنبا. فإن هؤلاء لا ينبغي لأهل الوجاهات والإمامة في الدين، إمامة الولاة الأمر ولا إمامة العلم، أن يصلوا عليهم حتى ينزجر الناس بترك الصلاة عليهم. لكن يجب على المسلمين أن يصلوا عليهم، وهذا إجماع. وكونه عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على بعض أهل المعاصي لا يدل على ترك على أنها لا تصح ولا تجوز. نعم.
ولا يحجب عنه الاستغفار،
لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا مع ما تقدم معنا في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الإيمان. نعم.
ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا.
مهما كان الذنب من الصغائر أو الكبائر، لو أتى اللمم لو أتى كبائر، ما دام من أهل القبلة ومن أهل التوحيد ومظهر للإسلام فإنه يبقى له حق الصلاة والاستغفار والترحم. نعم.
أمره إلى الله تعالى.
نعم. أمره إلى الله فيما بينه وبين الله. هل له ذنوب؟ هل له حسنات ماحية؟ هل تاب بينه وبين الله؟ هل يدخل في الشفاعة؟ هل يدخل في الفضل؟ أما أنت بالظاهر تعامله معاملة أهل الإسلام. نعم.
آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
الحمد لله، آخر الرسالة تمت والحمد لله، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما كتبه وحبره وحرره وقرره الإمام أحمد، وبما فتح به الله سبحانه وتعالى من الشرح والتعليق عليها، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.